الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد. مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاه تأود. هو الله باري الخلق والخلق كلهم، إيماء له طوعا جميعا وأعبد. تسبحه الطير الجوانح في الخفا، إذا هي في جو السماء تصعد. وسبحه النينان والبحر زاخرا، وما طم من شيء وما هو مخلد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل، وأنصر من ابتغي. لا إله إلا أنت، لا ند لك ولا شريك لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بعلمك، ولن تعصى إلا بحلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن في التاريخ الإنساني والإرث البشري معالم واضحة ومنارات مضيئة، وقادة ذلك وقدوته وقوة ذلك عند أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله أجمعين. وإن من أبرز المعالم وأوضح المنارات وأعظمها أثرا وأكبرها ثمرا في التاريخ البشري والإنساني قاطبة، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي انطلقت من قويات الجزيرة العربية إلى قارات الدنيا، مدوية مجلجلة قوامها كلمة التوحيد مع توحيد الكلمة. فجمعت أشتات الناس، ونظمت البشرية، ووضعت المعالم، وأنارت الطريق، وبينت الهدى، وحملت صحابة للدنيا مشاعل الخير ومشاعل الهدى تضيء إلى يوم القيامة. أرسوا دعائم أعظم ملة على مر التاريخ الإنساني، وما زال أثر الإسلام كدين يتدفق ويملأ الدنيا. وما من حكمة ولا خير ولا مقصد ولا سبيل طيب يتناسب مع الأخلاق والقيم والذوق والأدب والمروءة إلا والإسلام يقر ذلك إلى يوم القيامة. وحري بالأمة الإسلامية وهي تواجه أوضاعا سيئة وأحوالا شتى وتحديات كبرى في مواجهة أعدائها، أن تستلهم العبر من تاريخها، وخاصة من وقائع السيرة النبوية التي لم تكن منحصرة في زمان ومكان إلا لماما، ولكنها قيم تنزلت لتكون وعاء وقالبا لهداية البشرية إلى يوم القيامة. فما وقع في المدينة النبوية من أحداث ومعارك ووقائع ومغازي وسير وأخلاق وتوجيهات وإرشادات إنما أرادها الله للناس إلى يوم القيامة، حيث لا خاتم، حيث ختمت النبوة، فلا نبي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سيما والعالم من حولنا يعيش سعار العدوان العقدي المنظم على أمة الإسلام، فالذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام وموسى منهم براء ينهجون نهج الغش وأكل الربا والدس والمكر، والذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام زورا وبهتانا، وعيسى عليه السلام منهم براء، هم الذين نشروا الخنا وروجوا الإباحية والانحلال في ديارهم وفي ديار المسلمين، هم الذين وطأوا الرقاب بالسلاح. نحن نعيش عصر العنف المنظم، وعصر العدوان الغاشم، وعصر الحرب العقدية المنظمة التي يقودها اليهود والنصارى معا. فاليهود ما أسس لهم في فلسطين دولة إلا إنجلترا ومن حولها في الأصل الأول في الأربعينات، وما حماها في الستينات ودافع عنها إلا أمريكا النصرانية المجرمة. إننا نعيش في هذا العصر بهذه المفردات، فأتباع موسى وموسى منهم براء والذين ينتسبون إليه ويقولون أنه رسولهم هم الذين يقودون التقتيل والتشريد والاحتلال، والذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام في عصرنا هم الذين يقودون هذه الحملات، هم الذين دخلوا ديار الضعفاء واحتلوها وأرغموا أهلها بقوة السلاح الذي عندهم. ولقد حاولت جاهدا أن أجد خطبة تناسب عصرنا وأيامنا من وحي السيرة ومن داخل الأحداث شيء له إسقاطات على واقعنا تجعل السيرة حية، وإن تباعد الزمان بيننا وبينها فهديت لأن أتحدث عن غزوة من الغزوات وقعت في السنة السابعة من الهجرة النبوية، دارت رحى هذه الغزوة وكل دروسها دارت على مقربة من المدينة في منطقة تسمى خيبر، فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فتح خيبر في السنة السابعة في أواخر شهر محرم، وسبب قصد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أنها صارت وكرا لليهود وعصاباتهم الذين تجمعوا من بني قينقاع ومن بني النضير ومن بني قريظة، ولقد كانوا يعيشون في المدينة فنقضوا العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. واليهود عرفوا عبر تاريخهم أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي أنهم ينقضون العهود والمواثيق ولا يرعون لمؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحترمون إلا اليهود، واليهود عندهم هو الذي أمه يهودية. وبالتالي خرج إليهم في 400,000 من المجاهدين، معهم 200 فارس، وفي الطريق نزل على واد يسمى بوادي الرجيع، عسكر فيه حتى يحول بين إمدادهم إمداد اليهود، وكانت لهم علاقة مع قبيلة غطفان، وغطفان من القبائل التي كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمدون اليهود. من أين تجمع أهل خيبر؟ يهود بنو قينقاع بعد غزوة بدر مباشرة، هؤلاء اليهود كشفوا عورة امرأة مسلمة فقاتلهم النبي وأجلاهم من بيوتهم وديارهم، ثم جاء بنو النضير بعد غزوة أحد وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا معه، فلما زارهم أرادوا أن يقتلوه، فجاء الوحي فخرج النبي من بينهم ثم جاء غازيا إياهم. وبعد غزوة الأحزاب أجلى بني قريظة الذين كانوا وحزبوا الأحزاب، وإن يهود خيبر كانوا يدبرون للمشركين من أهل مكة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهم يعلمون أن عبادة أوثان ليست بدين لله عز وجل، ولكنهم أصروا ومالوا أهل مكة، فكان لا بد من القضاء على هذه الشرذمة الباقية من اليهود. وفي الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع: يا عامر، هات لنا من هنآتك، أحد لنا، أي من الهنآت أو الهنات هي الأمور التي يأتي بها الشعراء في صورة رجز وأشعار يقولها ويرددها. فقال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وعنك ما استغنينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال له صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا عامر. فقال عمر بن الخطاب: هلا متعتنا به يا رسول الله؟ لأنه ما قال لأحد رحمك الله إلا وقتل شهيدا رضي الله عنه. وكان هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، وكان عمه. وخرجوا إلى خيبر، ونزل بخيبر عند الليل، فدعا بدعائه الذي قال فيه: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درينا، الله إنا أني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وأبى أن يغزوهم بالليل، فبات على مشارف خيبر. خرج اليهود بالصباح يحملون المساحي والمكاتل، يعني الطواري والفؤوس، للخروج إلى الزراعة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس. الخميس يعني الجيش، جاء محمد بجيشه. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بآلات الهدم التي كان يحملونها أنه سوف يخرب خيبرا، فذهبوا إلى حصونهم وصاروا فيها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصنا حصنا. أول الحصون التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هذا الحصن، ثم حاصره أصحابه، وبعد قليل فتحوا الحصن. في هذا الحصن قتل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وكان من الذين يخرجون الأشعار ومن الرؤوس المدبرة، فأمر بقتله. وبقية اليهود تركهم ليرحلوا من هذه المنطقة، وانتقل من هذا الحصن، وكان هذا الحصن يسمى بحصن ناعم. انتقل إلى الحصن الذي بعده، وهو حصن المحيص، وبعد حصن المحيص انتقل إلى حصن يسمى بحصن الصعب ابن معاذ، فتح هذه الحصون. فاستعصى عليه حصن رابع وخامس، وهما الوطيح والسلالم. هذه الحصون كانت قوية وكان فيها فرسان، حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة يحاصر هذه الحصون. وفي آخر مرة قال مقولته المشهورة: لأعطين الراية غدا. رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فإذا بالجميع يتمنى أن يكون هو، يفتح الله على يديه. بات الناس وهم يترقبون من الذي سيفتح الله على يديه حصن الوطيح والسلالم، والناس جميعا حضور: أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وكان بعيدا لأنه به رمد، فقيل مرمد، أي في عينه رمد. فدعا به فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على عينه فبرئت، ثم أعطاه الراية وقال له: أنزل بساحتهم وادعهم إلى الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وخرج علي يذهب إلى هذا الحصن وهو يحمل عليه. كان في هذا الحصن فارس من فرسان اليهود يسمى مرحب، وأخوه يسمى بياسر. خرج مرحب يتبختر بسيفه يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطلا مجرب، أحيانا أطعن وحينا أضرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع وقال له: أنا الذي سمتني أمي عامر، بطل شاك السلاح، بطل مغامر. فتصاولا فضرب مرحب عامرا، وصار سيف مرحب في ترس عامر، يعني أمسك السيف وصار في قبضة عامر. فأراد عامر أن يضربه بالسيف من تحته، فإذا به يضرب نفسه ومات من جرحه هذا. قال الناس: عامر قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه شهيد. لما جاءه سلمة قال: يا رسول الله، إن عمي عامر قال الناس أنه قتل نفسه بسيفه. قال: كذبوا، هو شهيد. ثم قال مرحب: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، إن صولتي يحجم عن صولة المجرب. فخرج إليه علي بن أبي طالب بنفسه وقال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، سأكيلكم بالسيف كيل السندرة. ضربه ضرب واحد في رأسه فقضى عليه، وفتح الله بعد ذلك على يديه، ما بقي لهم إلا ياسر، وجعل يصول. فخرج إليه الزبير بن العوام، وكان الصفية موجودة أم الزبير، قالت: يا رسول الله، يقتل ولدي أو ولدي يقتله؟ قال: ولدك يقتله إن شاء الله. فقتل الزبير ياسرا، وفتح حصن الوطيح والسلالم. وقع في هذه الغزوة تشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر السبي من النساء من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن مؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره، أي لا يجوز أن توطأ المرأة من السبي حتى تستبرأ بحيضة. وقال: إن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية محرمة إلى يوم القيامة. وكان الحمار الوحشي إلى يومنا هذا يجوز أكله، أما الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الموجود الذي يراه الناس الآن، كان حلالا حتى السنة السابعة من الهجرة، وفي فتح خيبر منع. وأرسل علي بن أبي طالب يخبر الناس بتحريم زواج المتعة التي تبيحه الشيعة، محرم بعد حرمة يوم فتح خيبر. وللأسف الشديد الشيعة يقولون أنهم شيعة علي رضي الله عنه، ولقد نقل التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بنفسه. وفيها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن الأخطب، وقد اصطفاها لنفسه، وكانت تحت كنانة ابن الربيع ابن أبي حقيق، ووضعها في خبائه، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأعتقها وجعل مهرها عتقها وتزوجها، فصارت أما للمؤمنين. وكان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها من باب تكديرها: يهودية بنت يهودي وأبوها حيي بن الأخطب، وهي نظرية من بني النظير، وقد أجلوا من بني النظير فالتحقت، وكان زوجها في خيبر ولكنها كانت من بني النظير، ووالدها النظري حيي بن الأخطب. كان حيي هذا ابن الأخطب مع بني قريظة بعد بني النظير، ذهب إلى بني قريظة وقد قتل. بني قريظة قتلهم النبي عن بكرة أبيهم، ما ترك إلا النساء والأطفال، ما قتل امرأة وما قتل طفلا، قتل جميع رجالهم، لأنهم في الأحزاب وقفوا مع قريش، فكان أهل الإسلام يواجهون خطر قريش وخطر اليهود من الداخل، بدأوا يعدون السلاح ويمدون قريش بالسلاح. أول ما رجع النبي من الأحزاب صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل، فجاءه جبريل قال: أوضعت السلاح يا محمد؟ قال: لا. قال: إن الملائكة لم تضع السلاح، وإنا ذاهبون إلى بني قريظة لأزلزل الأرض من تحتهم. فقال النبي لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكان من جملة من أسر كعب بن أسد والزبير بن باطة، ومنهم حيي بن الأخطب. ولما جيء بحيي بن الأخطب كان يلبس حلة فقاحية، يعني فيها ورود جميلة، فلما جاء بالقتل ووقف جاء وقد مزق حلته من كل أماكنها، مزق الحلة حتى لا يستفيد بها أحد، ثم نظر إلى النبي وقال له: ما لمت نفسي وما ندمت على عداوتك أبد الدهر، ولكنه قدر الله على بني إسرائيل. فتقدم حتى ضربت عنقه. تزوج النبي بعد ذلك بابنته صفية التي أسلمت، فلما قالوا لها يهودية بنت يهودية بكت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قولي لهم أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ردي عليهم بهذا الرد. اليهود كانوا يعلمون أنه نبي من عند الله. حيي بن الأخطب قال: أنا أعلم أنه نبي الله، غير أن النبوة كنا نرجوها أن تكون في بني إسرائيل. آخر الأنبياء من بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، وقد عادوه وأرادوا قتله وزعموا صلبه، فرفعه الله، فانتظروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. بعد هذا فتحت خيبر، بعض خيبر فتحت عنوة كالوطيح والسلالم، وبعض حصونها فتحت عن طريق السلم، فقد صالح وخرجوا من ديارهم وتركوها، وأبقى النبي أهل الوطيح والسلالم على الأرض ليزرعوها بالنصف، النصف لهم والنصف للمسلمين، ومتى ما أمرهم أن يخرجوا منها خرجوا، حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فأجل اليهود جميعا عن خيبر، فلم يبق في جزيرة العرب يهود ولا نصارى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ولقوله: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من فتح خيبر، وبينما هو في بعض المواقف يحاصر جاء جعفر ابن أبي طالب من الحبشة، ومعه زوجه أسماء بنت عميس، وخالد ابن سعيد بن العاص، وزوجته أمينة بنت خلف ابن أسعد، ومعهم مجموعة من الصحابة: عامر بن أبي الوقاص الزهري، وخالد بن صخر بن التميمي. جاء هؤلاء جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي الأمرين أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. وحصل موقف إيماني عجيب. جاء عبد أسود كان يرعى الغنم لليهود، قال يا محمد ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ راعي في أثناء الحرب جاء قال ما الإسلام؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما فاضي وكده، حس خلي الموضوع ده ينتهي، انت ذاتك بتساوي شنو؟ ما يحتقر الناس اصلا، ما قال ده راعي ولا ده دكتور، علمه الاسلام. قال يا محمد اريد ان اسلم، انا داير اسلم، وهذه الغنم لليهود وانا امين عليها، فماذا افعل؟ قال خذ من الارض حفنة واضرب بها على وجه الغنم وقل لها إلى بني فلان، المحلة دايرة تمشي. فأخذ الراعي حفنة من التراب بيده وضرب على وجه الغنم وقال لها إلى بني فلان، وضربها خرجت الغنم كأنما سائق يسوقها إلى أن وصلت إلى بني فلان. بعد ذلك أخذ سيفه وجعل يقاتل على حصن الوطيح والسلالم، فكان من جملة من قتل. بالمناسبة قتل في غزوة خيبر من الصحابة 15 رجلا أو 15 رجلا، ومنهم محمود بن مسلمة، ومنهم هذا الراعي الذي كان يرعى لهم. ولما قتل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ثم أشاح بوجهه. قالوا يا رسول الله أشحت بوجهك عنه؟ قال رأيت حوريتين تتكشفان له تريدان أن تدخلا بين جبته وبين جلده، داري يخش في هدوم جوا. قال ولأنه كان يرعى قلت اللهم طيب ريحه، ولذلك قال أشحت بوجهي عنه. الذي أسلم في الحال ولم يصلي ولم يعرف شيء، أسلم لكنه كان أمين، أبى أن يقول غنم اليهود حلال علي، إنما ضرب على وجهه كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام حتى مضى. ثم سمع أهل فدك منطقة قريبة من خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكان رئيسهم يهود يسمى بيوشع بن نون، فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه عليها. وبعد فدك ذهب النبي إلى منطقة تسمى وادي القرى، وعند وادي القرى حصل قتال بسيط، وأيضا سلموا وصالحوا وطردوا من ديارهم وأخرجوا. بالمناسبة جميع اليهود من حصونهم أخرجوا من خيبر وتم جلاؤهم، والبقية التي بقيت طردها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي طريق العودة والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة نزلوا بواد، وفي الوادي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكون أمينا على صلاتنا، أي على صلاة الفجر، فقال بلال أنا، فنام الناس جميعا، وجعل بلال يصلي الليل كله حتى يؤذن للفجر، حتى أنه قبيل الفجر اتكى على جمل له برك وجعل يرقب الفجر بعينه، متى ما رآه قام وأذن فنام بلال، فقام الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت وهج الشمس وحرها، فأول ما قام قام النبي فزعا، لأول مرة في حياته تفوته صلاة الفجر في وقتها وسيصلي الفجر بعد طلوع الشمس، فقام فزعا. فوجد بلال قال يا بلال ألم تقل أنك أمين على صلاتنا؟ قال أخذ بعيني ونفسي الذي أخذ بأعينكم وأنفسكم. فقال صدقت. وكان هذا لحكمة التشريع، لحكمة التشريع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسوق راحلته حتى غادر الوادي وقال والله لا أصلي في وادي غفلنا فيه عن ذكر الله. ترك الوادي وانتقل إلى الوادي الذي بالقرب منه، ثم أمر بلال أن يؤذن فأذن، ثم صلوا سنة الفجر أولا للتشريع، صلوا سنة الفجر أولا. وفيه أن الشمس إذا طلعت فإن سنة الفجر لا تسقط الرقيبة، وفيه أن الرقيبة تصلى بعد طلوع الشمس، ولكن إذا الشمس لم تطلع وفات المسلم المصلي فاتته الرقيبة في المسجد وجد صلاة الجماعة قائمة، يصلي صلاة الفجر ثم يصلي الرقيبة بعد ذلك، وليس كما يقول الناس يصلى الفجر ثم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلى الرقيبة. هذا خطأ عند الناس، وإنما الصواب أن الرقيبة تصلى بعد الفجر مباشرة طالما أن الشمس لم تطلع، وإذا طلعت الشمس أيضا تصلى الرقيبة. أما في الحالة الثالثة إذا قام والشمس طالعة لم تكتمل فإنه لا يصلي الرقيبة، يصلي الفجر ويؤخر الرقيبة حتى ترتفع الشمس. إذن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الفجر في وقته لكن لم يصلي الرقيبة، صلى الفجر في المسجد مع الجماعة الساعة 5:30 بعد الفجر يصلي الرقيبة، هذه ما فيها خلاف يصلي الرقيبة، جاء وطلعت الشمس ولم يصلي لا الفجر ولا الرقيبة، يصلي الرقيبة أولا ثم يصلي الفجر. الحالة الثالثة محصورة جدا، قام ووجد الشمس لم تخرج بعد ولكن ضوءها ظهر، هذا يصلي الفجر في الأول وينتظر حتى ترتفع الشمس وتعلو حتى يصلي الرقيبة، لأن النافلة في هذا الوقت ممنوعة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا بعد أن فتح خيبر آخر معاقل اليهود في الجزيرة العربية. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الشرك والمشركين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في خيبر وقعت واقعة حفظها التاريخ وهي في وجدان وذاكرة التاريخ حية. فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصن الصعب ابن معاذ ودخل فيه، فبعض الناس عامله معاملة كريمة واستقبلوه فاستأمنهم أو أمنهم واطمأن إليهم، فقدموا إليه شاة مسمومة قدمتها امرأة تسمى زينب بنت الحارث وهي يهودية امرأة سلام ابن مشكم اليهودي، وسلام ابن مشكم كان في بني النضير وأجلي من بني النضير، ولما اجتمع بني النضير على قتل النبي عليه الصلاة والسلام كان سلام ينهاهم ويقول والله لا أغدر محمدا أبدا. فجاء إلى خيبر ولكن امرأته أهدت شاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحرب قائمة هو جاء لجلائهم، من أراد أن يخرج دون قتال تركه، فهؤلاء قالوا ننزل على حكمك ماذا تريد منا؟ قال تخرج، قالوا سنخرج. فقدموا إليه شاة وسألت عن أي موضع يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشات، فقيل الزد الكتف، فوضعت في الكتف معظم السم وسمت الشات كلها. ولما وضعت أكل النبي لقمة منه فلم يستسيغها، لم يستسيغها، وأكل بشر ابن البراء ابن معرور منها واستساغها وبلعها. فقال النبي: إن عظم هذه الشاة يخبرني أنه مسموم. فلفظ، ولكن بقي بقية سم دخل جسمه، فلفظ اللقمة وقام ونادى زينب وقال لها: هذه الشاة مسمومة، اصدقوني. قالوا: صدقناك. قال: لما فعلت؟ قالت: قلت إن كان ملكا أراحنا الله منه، وإن كان نبيا سيخبره الله. كثير من روايات السيرة تقول أنها أسلمت يومئذ، ولكن بعد يوم مات بشر ابن البراء ابن معرور فجاء بها وقتلها. ما قتلت في خيبر إلا امرأة واحدة، وقتلت قصاصا. وبذلك أخذ الفقهاء عدا أبو حنيفة أن السم يوجب القصاص، لو أن شخصا وضع السم لشخص وقتله يقتص منه. أبو حنيفة يقول: لا قصاص إلا في ضرب، إلا بضرب بمحدود أو بمثقل، يعني شيء ثقيل يضرب بحاجة ثقيلة أو بحاجة حادة، لكن لو قتلوا بأي حاجة تانية يعني كفته يا من قتلوا، قال ما يقتلوا. لكن الفقهاء يقولون: من أحدث القتل بأي فعل قاصدا إياه قتل به. فقتل النبي زينب بنت الحارث. أيها الإخوة، يستفاد من هذه الغزوة أمور وفوائد. الفائدة الأولى أن الحزم في القيادة، وأن الوعي في القيادة سبب من أسباب النصر بالنسبة للأمة. قاد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة وفتح خيبر في حزم أكيد. ولما كان راجعا من الحديبية وعده الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم، هذه يعني الحديبية، وعدوا مغانم والحديبية فعجل لهم الحديبية، وبعد الحديبية فتحوا خيبر. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: القناعة بالمبادئ هي وقود المعركة، وهي سبب النصر الأساسي. من اقتنع بمبادئه واقتنع بأفكاره قاتل لأجلها حتى النهاية. الأمر الثالث أن رحمة الإسلام بالرغم من أنهم عادوا وأساءوا وفعلوا، غير أن الإسلام عاملهم برحمة، فلم يقتل صغيرا ولا طفلا ولا امرأة، بل حتى هم أجلاهم عرض عليهم الإسلام فأبوا، وكانوا بالقرب منه يمثلون له شوكة ويمثلون له مصدر قلق وإزعاج، فنفاهم وأجلاهم، وكان بيده أن يقتلهم. أجل النبي بنو قينقاع، وأجل بني النضير وبني قريظة وخيبر، لم يقتل إلا بني قريظة لسوء فعلتهم، أما بنو النضير أجلاهم، وبنو قينقاع أجلاهم من المدينة. فتتجلى رحمة الإسلام في هذه المسألة. رابعا، ربطا بالواقع، أقول نحن كأمة مسلمة نعاني اليوم إشكالات كبيرة جدا. وقفت الحرب في لبنان، وأنا لا أعتبر هذا نهاية المطاف. اليهود ما زالوا في فلسطين، وإن الذي حصل في لبنان أبان جبن اليهود، وأبان ضعفهم، وأبان أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قضية إعلامية فقط. حزب الله عبارة عن ميليشيات مسلحة، لا يمثل جيشا نظاميا بمفهوم الجيش، ما استطاعت إسرائيل أن تتقدم بالأرض أبدا. كل الضرب الذي فعلوه كان من أعلى، وهذه حيلة العاجز، هذا يقدر عليها كل الناس. أما التقدم قتل منهم حتى لواء غولاني الذي يقال أعلى لواء القوات الخاصة، قتل منها قرابة 40 من القوات الخاصة. اليهود من أجل أسيرين قتل منهم المئات. على الدول الإسلامية أن تتحرك لطرد اليهود من فلسطين بالكلية، وليس هذا ببعيد. أنا والله ما أعرف المخوف الناس أجبن خلق الله. اليهود قاتلوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهود أجبن الخلق، إخوان القردة والخنازير. بالنسبة قوله إخوان القردة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو بني قريظة وهو في الطريق وجد علي راجعا، قال له علي: يا رسول الله لا تذهب إليهم. قال: أسمعت أذن؟ قال: لقد قالوا فيك مقالة سوء، يعني أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم شديدة. قال: أما وإنهم لو رأوني ما استطاعوا أن يقولوا كلمة. قال: كان شافوني خشموا ما بيفتحوه قدامه، ما يقدر يقولوا الكلام ده. جاءهم النبي هم في حصونهم فقال لهم: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأذلكم؟ قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. قبل كده ما كنت تقول كلام شين زي ده، الكلام الشين ده شنو؟ ما كنت جهولا، لكنهم يستحقون. وفيه أن هؤلاء الكفار يعاملون بالمثل، إخوان القردة والخنازير. يا إخوان، ما حصل في لبنان يستفاد منه أن الجيش الإسرائيلي منتهي. يا أخي، عزل جميع القوات، رئيس الأركان عزل، رئيس الأركان بلا سبب، عيه جات حمى ودى المستشفى بلا سبب، ده رئيس الأركان بتاعه، عيه قال عنده نزلة، قال نزلة يا مجرم، النزلة تعمل لا حاجة، ترى نازل فرد كلهم مليانين يعني نزلة، وكوليرا كمان، زول جاتوا حوجه ما في، زول مشى المستشفى ما في، قال جاتوا نزلة، قال دخلوا المستشفى. ده الخوف، والله النازل خوافين، النازل جبنة. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يفتح جميع اليهود الذين قاتلهم ما استطاع أحد أن يصمت، كلهم كانوا يسلموا، يفعلون الغدرة ولا يتحملون التبعات. لذلك ينبغي أن نستفيد أن الأمة ما زالت قوية، لكنها غير معترفة بقوتها. وأنا أقول بملء في مشكلة الأمة ليست في الشعوب، إنما في الحكام. الشعوب الآن أجل درقاتهم، الناس كلها متحمسة، لكن الحكام ما عندهم روح المبادرة، ما أعرف عندهم جبن، لكن حقيقة هم يخافون أمريكا، لأن أمريكا سوف تتدخل لقتالهم إذا قاتلوا اليهود كما فعل ذلك في حرب 67. تدخلت الطائرات الأمريكية، وحتى في حرب 73 أمريكا كادت أن تتدخل، ولذلك السادات وقف وأحجم. اليهود أجمل خلق الله، في حرب 73 هزموا، لكن من يقنع الحكام أنهم قادرون؟ يا أخي، اللي يعد العدة، اللي يجهزوا، اللي يفعلوا لانتصار المعركة الحاسمة. وإن من خلال هذه الوقائع يتضح حقد اليهود الدفين على أمة الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركته المنية قال لعائشة: هذا أوان انقطاع أبهري، إني أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر. بعد 3 سنوات أراد الله أن يموت نبيه شهيدا بالسم الذي وضعه اليهود، حتى لا نقول اليهود مساكين واليهود كده، حتى لا نرأف عليهم. اليهود شر خلق الله في الأرض. يجب على الأمة أن تقاتلهم وأن تردهم. أسأل الله تعالى أن يرد الإسلام، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يحمي بسلطانه وقوته هذا الدين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في من إخواننا المسلمين في كل مكان، في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعلي كلمة الحق والدين، اللهم اعلي كلمة الحق والدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ويحكم فيها شرعك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية، الخرطوم، السوق العربي، غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8-3-7-8-3-0-0-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.